سلام ونعمة أحبائي المستمعين، أرحب بكم في خدمة ماجستيك أكاديمي بالعربي. تأسست هذه الخدمة من أجل التعليم وتقديم الاستنارة لكل من يستمع إلى هذه البرامج وينضم إلى ماجستيك أكاديمي. هي خدمة مجانية وليس من الضروري أن تكون مسيحيا حتى تستمع إلى الدراسات، فهي خدمة مقدمة للجميع. بعد قليل سنبدأ الحلقة الأولى من دراسة سفر الرؤيا، سفر إعلان يسوع المسيح، وعنوان الدراسة اليوم هو غرض كتابة السفر. يقدم لنا هذه الدراسة القس دون كلاين، وهو رئيس ومؤسس خدمة ماجستيك أكاديمي، وهو خادم للرب منذ أكثر من 40 عاما، وهو قس لكنيستين كما أنه مؤسس عدة كنائس. لنستمع معا إلى الدرس حيث يقدمها لكم باللغة العربية الأخ رافي. الرب معكم. سلام ونعمة لجميعكم ومرحبا بكم في ماجستيك أكاديمي. في هذه الدراسة سنخوض معا مغامرة مثيرة، حيث أننا سنبدأ بدراسة سفر الرؤيا إعلان يسوع المسيح. إنه سفر رائع وقد أسيء فهمه وتفسيره، وقام الكثير بتقديمه بطريقة خاطئة، كما قام البعض بتجنب هذا السفر بسبب اعتقادهم أنه سفر غامض وغير قابل للفهم. إن أي شخص يقضي بعض الوقت في دراسة سفر الرؤيا طالبا من الروح القدس المعونة والإرشاد، حتما سيجد أن السفر ليس عسير الفهم. في الحقيقة هذا السفر هو صعب وغير مفهوم لغير المؤمنين فقط، حيث قال الرب يسوع في إنجيل لوقا الأصحاح 8 والعدد 10: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت الرب، وأما الباقين فبأمثال، حتى أنهم مبصرين لا يبصرون وسامعين لا يفهمون. وأيضا في رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 2 والعدد 14 يقول الرسول بولس بالوحي المقدس: ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الرب، لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنه إنما يحكم فيه روحيا. إن المجتهد في دراسة الكتاب سيكتشف أن الرب يسوع معلن في هذا السفر أكثر من أي مكان آخر في كلمة الرب، ولذلك لا يجب علينا أن نتجنب دراسة هذا السفر، أي سفر الرؤيا، بل بالعكس علينا قراءته ودراسته بتمعن، طالبين إرشاد روح الرب القدوس. وبما أننا لازلنا في المقدمة، أرغب أن أذكر الطرق الأربعة المتبعة في تفسير سفر الرؤيا. هنالك أربعة تفسير أولية. التفسير الأول: يعتبر هذا المنهج التفسيري أن الأحداث المسجلة في سفر الرؤيا إنما هي أحداث تاريخية حدثت في القرن الأول الميلادي. مشكلة هذه النظرة هو أنه يتطلب من الاعتقاد أن المسيح قد عاد ثانية إلى الأرض، وهذا طبعا غير صحيح. التفسير الثاني هي نظرة ليبرالية للغاية، حيث أنها تنظر إلى سفر الرؤيا على أنها مجموعة من القصص مصممة لكي تظهر الصراع بين الخير والشر، مما يعني أن هذا المنهج لا يعتبر أحداث سفر الرؤيا بأنها أحداث حقيقية. التفسير الثالث يعتبر هذا التفسير أن أحداث سفر الرؤيا هي نظرة عامة على تاريخ الكنيسة، وتعتبر أيضا أن الأحداث حصلت في الماضي. إن من يتبنى هذه المدرسة التفسيرية عادة يميلون إلى إضافة الروحانية إلى النص والنظر إليها برمزية خالصة. أما التفسير الرابع يعتبر هذا التفسير أن سفر الرؤيا هو سفر نبوي بطبيعته، وأن أحداثها هي أحداث مستقبلية حقيقية، وهذه هي المدرسة التفسيرية الوحيدة التي تسمح لسفر الرؤيا بأن تقدم نفسها كما هي وتبين الغاية التي كتب من أجلها. وهذا هو المنهج الذي سنتبعه ونعتمده في دراستنا. دعني أقدم لك عزيزي المستمع لمحة سريعة عن سفر إعلان يسوع المسيح أو سفر الرؤيا. تاريخ كتابة هذا السفر هو سنة 95 ميلادي. على الرغم من أن الكثير من الليبراليين يحاولون أن يعطوا السفر تاريخ إلى ما بعد 95 ميلادي، ولكن لا يوجد أي دليل على صحة اعتقادهم. كاتب السفر هو يوحنا الحبيب، كاتب إنجيل يوحنا ورسائل يوحنا الثلاث، وهذا لا جدال حوله أبدا. أما عن عنوان السفر فهو إعلان يسوع المسيح، وقد أطلق المسيحيون لاحقا على السفر اسم سفر الرؤيا، ولا مشكلة في ذلك طبعا. إن كلمة إعلان في اللغة اليونانية تعني إزالة الغطاء أو كشف ما هو مخفي، وطبعا سنتكلم عن هذا الأمر لاحقا. الآية المفتاحية للسفر هو في الأصحاح الأول والعدد 19، حيث نقرأ الآية: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون بعد هذا. يقدم لنا هذا السفر الرائع ثلاث خطوط أساسية، أو إن صح لنا القول ثلاث أجزاء أساسية من خلالها نستطيع أن نفهم السفر. ولا ننسى أن هذا السفر له خطه الخاص من جهة الوحي الإلهي المقدس. الخطوط الرئيسية الثلاثة هي كما قرأنا في الآيات: أولا الأمور التي رآها يوحنا، وهذا نجده في الأصحاح الأول. الخط الثاني هو ما هو كائن، وهذا نجده في الأصحاح الثاني والثالث. أما الخط الثالث وهو ما عتيد أن يكون، ما هو عتيد أن يكون، كما قرأنا في الآية: فاكتب ما رأيت وما هو كائن وما هو عتيد أن يكون. الخط الرئيسي الثالث الذي هو العتيد أن يكون نجده في الأصحاحات بين الأصحاح الرابع والأصحاح الثاني والعشرين. خلفية كتابة السفر: كتب سفر الرؤيا في الفترة التي كانت الكنيسة الأولى تمضي أياما مظلمة، حيث كان المسيحيون في قبضة الاضطهاد الروماني. ولهذا السبب كتب هذا السفر، لتقديم الأمل والراحة والتشجيع بسبب كل المعاناة التي أعانوها المؤمنون بالمسيح يسوع. ولكن أيضا هناك أسباب أخرى كتب من أجلها هذا السفر، وهو لكي نعرف أن الرب له خطة مستقبلية، وأن خطته ستتم لا محالة، لأنه هو الرب القادر على كل شيء. يخبرنا سفر الرؤيا أن الرب سيدمر سلطة الشر، سينهي سلطة إبليس على هذا العالم الذي تحول إلى عالم شرير، وبالتالي سيتم إلقاؤه في بحيرة النار والكبريت. نعم، هنالك خطة إلهية، هي خطة لخلاص الخليقة من هذا الفساد ومن كل الشرور، وخلاص شعب الرب الذي آمن بكل ما يقوله الكتاب المقدس، ومؤمن أيضا أن الرب قادر على كل شيء، وأن ما يقوله لابد وأن يتم. أيضا كتب هذا السفر من أجل تمجيد مخلصنا الرب يسوع المسيح، وسنعرف تفاصيل أكثر عن خطة الرب العظيمة، والتي ستظهر بوضوح أثناء دراستنا لهذا السفر. قد يقرأ البعض سفر الرؤيا ويجد أن هناك لغة الرموز موجودة في هذا السفر. إن وجود لغة الرموز في سفر الرؤيا هو دليل على أن هذا السفر هو سفر نبوي حقا، وأنها تتحدث عن أحداث مستقبلية، أي ستحصل في المستقبل. هذه الرموز في الحقيقة هي مفهومة وواضحة جدا، وخصوصا عندما نلاحظ ارتباط هذا السفر بالعهد القديم ارتباطا وثيقا. هل تعلم أن عدد آيات سفر الرؤيا هو 404 آية، منها 278 آية تحيلنا إلى العهد القديم بطريقة أو بأخرى؟ ال 278 آية تشير إلى حوالي 800 تلميح وحدث في العهد القديم. وهنا تبرز أهمية دراسة العهد القديم أيضا لكي نفهم سفر الرؤيا وفك رموزها. أحبائي، كلمة الرب الكتاب المقدس هو كنز، هو كتاب مترابط، هو كتاب دراسي وليس للقراءة فقط. أشجعك عزيزي أن تقرأ الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد. في الحلقة القادمة سوف ندخل أكثر إلى العمق لكشف ما هو مخفي في هذا السفر. لذلك عزيز المستمع، عزيزة المستمعة، من المهم جدا أن تستمع إلى الحلقات بتسلسل حتى تصل الفكرة كاملة وشاملة. كانت هذه مقدمة قصيرة عن سفر الرؤيا الذي هو إعلان يسوع المسيح. وقبل أن أترككم في رعاية الرب القدير، أريد أن أقول لك شيئا. هل أنت مستعد أن تنحني أمام الرب القدير؟ انظر، الكتاب المقدس واضح في هذه المسألة حين يقول ستسجد له كل ركبة. نعم، البعض سيسجد كابن، كأبناء، والبعض الآخر سيسجدون خوفا ورعدا. فهل أنت ابن للرب؟ ليس الكل هم أبناء الرب. أبناء الرب هم من يؤمنون بالابن ويقبلونه يسوع المسيح. قبول يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك. أنت تستطيع أن تفعل ذلك باعترافك للرب أنك شخص خاطئ. نعم أنت شخص خاطئ وأنا أيضا. الآية في رسالة روميا الأصحاح الثالث والعدد 23 تقول الآية: إذ الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الرب. الجميع، كلنا كغنم ضللنا، منا كل واحد إلى طريقه، كلنا أخطأنا. علينا أن نعترف أننا خطاة ومن ثم نؤمن أن يسوع المسيح هو الرب الإله الظاهر في الجسد وأنه قد مات من أجلك وقام في اليوم الثالث. رسالة روميا الأصحاح العاشر والعدد 9 تقول الآية: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الرب أقامه من الأموات خلصت. إذن يجب أن تؤمن بذلك من كل قلبك. ونكمل الآية في العدد 10 نفس رسالة روميا الأصحاح 10 والعدد 10: لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. قال الرب لنيقوديموس في إنجيل يوحنا الأصحاح الثالث والعدد 3 نقرأ الآية: أجاب يسوع وقال له: الحق الحق أقول لك، إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الرب. إذن عزيزي، عند اعترافك بخطاياك وطلب الغفران والإيمان بالرب يسوع المسيح وطلبك منه أن يخلصك وأن يملك على حياتك، اعترافك وإيمانك يجب أن يكون نابع من قلبك. عندها سوف تولد ولادة جديدة. هل أنت جاهز؟ هل تريد أن تصلي معي؟ إن كنت جاهزا صلي معي هذه الصلاة. أيها الرب يسوع المسيح القدير، ارحمني أنا خاطئ، أعترف بخطاياي أمامك وأؤمن أنك تستطيع أن تغفر خطيئتي. أطلب يا رب منك أن تغفر خطيئتي وتخلصني. أدعوك يا رب أن تدخل إلى قلبي وتملك على حياتي وتقودني إلى طريق البر والقداسة. أطلب منك يا رب أن أحيا أمامك في رضا. أعطني سلامك. أؤمن أنك أتيت من أجلي. أؤمن أنك صلبت ومت وقمت من أجل أن تمنحني حياة أبدية. أريد يا رب أن أولد من جديد وأن أدعى ابن لك لكي تكون لي حياة أبدية في اسمك القدوس. اقبل صلاتي يا رب واغفر لي خطيئتي. آمين.